لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. طبعا دي الحلقة الأولى بعد شهر رمضان المبارك وبعد العيد، أول مرة أول حلقة هوا على قناة الناس النهاردة معاكم في هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. أنا كنت عايز أقول أني طبعا يعني عشان احنا انقطعنا، حصل انقطاع في شهر رمضان وما قبل رمضان وبعد العيد، فانا عايز اقول واوضح اني تاني بكرر تاني برنامج سيدات بيت النبوة هو برنامج اخترته في رمضان قبل الماضي، ثم عرض على قناة الناس، عرضت حلقات منه على قناة الناس على مدار العام الماضي كاملا من رمضان الى رمضان، لكن تخلته بعض المشكلات ومنها اغلاق القناة فترة من الفترات، نسأل الله سبحانه وتعالى لا نعود لمثلها ابدا، ثم سفرنا إلى خارج البلاد فترة من الوقت، ثم بعد ذلك جئنا عملنا بعض الحلقات نحو من 20 حلقة أو أقل قليلا من هذا العدد لأذكر على وجه التحديد. عايز أقول أن إحنا كل اللي إحنا تكلمناه على مدار سنة كاملة بهذه الانقطاعات إحنا بس تكلمنا عن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها والسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. النهاردة هنقول كلام سريع أو مختصر سريع لمدار في هذه الحلقات، مختصر كده عاجل وسريع وليس دقيقا يعني ولكنه سريعا، عشان نستعد ناخد الشخصية الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. السيدة عائشة بنت أبي بكر هتكلمنا كام حلقة، لكن أنا حاب أعيد تاني قصة السيدة عائشة وأبدأ الموضوع من جديد، وعايز أتكلم على مواقفها في الحروب ومواقفها مع سيدنا علي بن أبي طالب وهكذا. ليه؟ لأني فكرة برنامج سيدات بيت النبوة قائمة على الدفاع على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فكرة قائمة على إظهار هذه الصفحات المطوية في التاريخ، فكرة قائمة على تنقية التاريخ من الأحداث التي وضعها ومن الكلام التي وضعه المستشرقون أو الروافض من الشيعة وغيرهم في حول أصحاب النبي أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. يبقى أنا اخترت سيدات بيت النبوة عشان أتكلم عن آل البيت، عايز أتكلم عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بصورة يعني دقيقة ومتفحصة ومتسعة وصورة علمية دقيقة. وأنا قلت لكم أن سيدات بيت النبوة هو لا يكتفي على زوجات النبي فقط، لكن بيدخل فيه جزء تاني وهو بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وبيدخل في جزء ثالث اللي هو أمهات الأنبياء بقى، أم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمهات الأنبياء من قبل. يعني الموضوع متسع وطويل، وهذا ملف أنا شايف أني أنا مش هقدر أسيبه ولا أتركه ولا ما كملوش أيا كان الوضع أو الظروف، سوف أحاول إن شاء الله إتمام هذا الموضوع على أتم وجه لما له من أهمية عظيمة قصوى في التعليم. إحنا عملنا البداية وقلنا ان لما نيجي نتكلم عن الاسلام او موقف الاسلام في تعدد الزوجات، وان النبي عليه الصلاه والسلام اتجوز اكثر من امراه، وان الصحابه كانوا بيتجوزوا كتير، وان ناس كتير حتى الان تتزوج وتعدد في الزواج اللي بيتجوز ثلاثه واللي اربعه واللي كده، الكلام ده كنا عايزين نعمل له التاصيل العلمي الدقيق بتاعه والتاصيل الشرعي. يعني ايه؟ يعني الكلام ده جه ازاي؟ يعني جه ازاي في الاسلام؟ لان في ناس في اوروبا وفي غيرها يعتبرون ان هذا سبه، ان دي حاجه يعني في الاسلام حاجه زي ما تقول تحس ان حاجه يعني ايه ده، ايه جوز اربع سيدات، ايه حقوق المراه، ايه مش عارف ايه. طبعا اللي ما يعرفش الوضع التي كانت عليه المراه قبل الاسلام هو اللي بيتكلم الكلام ده. اللي بيتكلم الكلام ده في مجتمعات غربية. المجتمعات الغربية المرأة هي سيدة كل شيء، الراجل كده ملوش أي كلام. ففي اليونان مثلا، في لو في حصل خلاف بين زوج وزوجته بتاعه وقالت له أسكت، أنا بقول لك أسكت، أنت تتخيل أو تتخيلي حضرتك هو هيرد الراجل يقول إيه؟ يقول طيب حاضر، بس أسكت يعني أسكت، كلام كأنه قرار عسكري، ما فيش فيه كلام ولا نقاش ولا جدال، أسكت يعني أسكت. هل تتخيل بقى أن مرأة لما يعني تقول لجوزها كده وتكون حكمها كده قاسي عليه في كثير من البلاد أو في كثير من الغرب، هي وصلت ليها أو وصلت الثقافات بتاعتهم أو وصلت الأحوال بتاعتهم إلى هذا الانحدار الأخلاقي أو إلى هذا الانحدار اللي هم عايزين يعكسوا فيه الحقيقة، حقيقة الرجل ومكانة الرجل وقيمة الرجل. فاللي زي دي لما تيجي تقول لها ده جوزها اتجوز 4، ده الاسلام بيقول 3، ده الاسلام بيقول المرأة لا تخرج من البيت، ده الاسلام بيقول احنا لازم نستر المرأة، ده مش هينفع الكلام ده معاها خالص. لكن عشان كده انا قلت ناخد بالنا من فكرة المرأة كانت قديما، كيف كانت نظرة الناس الى المرأة، ولما جاء الاسلام كيف كان الحال. انا قلت ان المرأة كانت عند اليونان كانوا بيعتقدون ان المرأة ديك هي سبب جميع الالام اللي موجودة في الدنيا. فتخيل انت لما تبقى عارف ان الشخص ده هو السبب الالام، فانت هتبقى فيه كراهيه شديده. فكان في احتكاك دائم ما بين الرجل والمراه في عند اليونان في العصر القديم قبل مجيء الاسلام، وكان دايما هم عارفين دي سبب الالام والامراض والبتاع، فدائما منبوذه. عند الرومان كان فاهمين ان المراه دي لا يمكن نزع قيدها، دايما مقيده، عبده، اسيره. ولذلك لما جت الالفاظ يعني اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، يعني اسيرات عندكم، لما 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 جه الكلام ده الناس بقى فيه بتقولك شوف الاسلام بيبص للمراه على انها اسيره، على لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام لما بيضرب المثل او بيقول الكلام ده كله بيقول ان هذا القيد اللي هو على المراه في تجاه الرجل في الاسلام يختلف اختلافا كثيرا عن مفهوم اهل اليونان او اهل الرومان، اسف، عن مفهوم اهل الرومان على المراه. ان المرأة عند الرومان لا ينزع قيدها، تفضل على طول مرتبطة، وما لو اتجوزت خلاص زي ما يقولوا عندنا دلوقتي بقى الجماعة يعني بيتلفظوا بنفس الألفاظ، يقول لك ده جواز كاثوليكي ومش عارف ايه الكلام ده، يعني معناه ان جواز احنا جوازنا ما فيش فيه طلاق وبتاع. بدأت كده معارض بتطلع وكلام كده غريب بيطلع من بعض اوساط كده ما هيش واخده بالها من القصة ماشية ازاي. فالرومان كان عندهم لا ينزع قيد المرأة، وان هي أسيرة، وان هي أمة، وان هي خادمة، وان هي كذا، وان هي كذا. ادي الموقف اللي هو كان عند الايه، عند الرومان. لذلك الجماعة بتوع أهل الإسلام بدأوا يشوفوا القصص دي ويعالجوها بصورة او باخرى، بمعنى ايه، يدوروا طب احنا عندنا في التشريع المرأة ممكن تبقى خادمة، هل يجب على المرأة خدمتها لزوجها، خدمتها لوالد زوجها، خدمتها لحماها يعني، ولا لا يجب؟ قولان بقى لأهل العلم، ودي مسألة كثيرة ورسالة علمية بتتعمل، مش عايزين نحرق الكلام اللي فيها، لكن عايز أقول إن يعني المفاد في الموضوع إن هل ده موجود في الشرع، إن ده واجب عليها ولا غير واجب على المرأة؟ أرى البعض أنه واجب وأرى البعض أنه ليس بواجب، وهؤلاء لهم أدلتهم وهؤلاء لهم أدلتهم، وقصة كده كبيرة مش عايز أدوشكم بيها، لكن أنا عايز أوصل لك إن الموضوع إن المرأة ليست أسيرة ولا ليست خادمة ولا لا خالص، الموضوع ليس كذلك بيد الكفير. المرأة عند الفرس كانوا بيحطوا لها قوانين ويعملوها معاملة قذرة جدا وقاسية جدا في القوانين بتاعتهم، قوانين إعدام وقوانين مش عارف حبس وقوانين كانت غريبة. في بلاد الصين المرأة كانت تحرم من الميراث، وهذا قول واحد ما فيش فيه كلمتين، ما فيش حد بياخد الميراث. في بلاد الهند إن المرأة ليس لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، يعني الواحدة لما جوزها يموت تروح مموتها نفسها على طول بعد جوزها وخلاص، ما لهاش الحق في الحياة ما دام جوزها مات، لأنه هو السيد وهو الحاكم بأمره في البيت. المرأة عند اليهود عندهم يعرفين أن دي باب من أبواب جهنم، وأن المرأة نجسة، وأن إذا أصابها الحيض يعتزلونها. ولذلك جه القرآن بقى قال كلام عجيب قوي، قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في الموطن فقط الذي يتنزل منه هذا الحيض. كلام لما نفكر فيه ودقة تعبير القرآن دي فهمك أن المرأة حينما تكون حائض ليست بنجسة وليست بمبغوضة ولا كذا ولا منبوذة ولا كذا كما يفعل اليهود. اليهود يفعلون هذا في وقت قريب وفي وقت بعيد. المرأة بقى عند العرب قبل الإسلام لم يكن لها قيمة، لم يكن للمرأة قيمة بالكلية عند العرب قبل الإسلام، وكانوا يئدون البنات وهم أحياء، والقرآن قال وإذا الموؤودة سئلت، وكانوا بيستعملوها على وفق أهوائهم بقى في مسألة الجواز. 10 يشتركوا في جواز واحدة، واحدة تتجوز مش عارف كم واحد، واحد يتجوز واحدة، وبعد كده يعني بعد لما تطهر من الحيض ولا خلاص اتطهرتي خلاص روحي اقعدي عند فلان شوية لغاية لما تحملي، أنا مش عايز أخلف منك. كانت حاجات غريبة جدا، كانت المرأة كأنها سلعة، كأنها زي ما يحدث الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من دول الشرق والدول العربية، المرأة سلعة، واحد عايز يعمل جرنان ويوزعه وروح جايب صورة واحدة كده عارية وروح حطه على الصورة، تلاقي الناس كل قاعدة تشتري الجريدة والكلام ده كله. فأصبحت المرأة كأنها سلعة، لكن الإسلام لم يجعل هكذا ولم يكن الأمر هكذا، وإنما جعل الإسلام من المرأة جوهرة. أنا بس عايز أقول لك أدي الحال اللي قبل مجيء الإسلام، أدي الحال اللي قبل تعدد الزوجات، أدي الحال اللي قبل تحديد التعدد. ليه بقى؟ لأن إحنا لو جينا سأل يقول لك إيه هو ليه الإسلام حل التعدد الزوجات، قلنا طب افهم الأول كان الوضع، أدي كان وضع المرأة، وكمان كان الرجل ممكن يتجوز بلا حدود، ممكن يتجوز 100 واحدة، يعني ممكن الرجل يتزوج 100 امرأة من غير أي تفاصيل ولا أي حاجة. لما جه الإسلام بقى، الإسلام قال يعني التعدد ما كانش موجود، كان موجود. طب ولكن لما جه الإسلام جه حدد، قال لا أنتوا لكم 4 بس، ما ينفعش تتجوز 5، ما ينفعش تتعدى عن هذه 4، أنت عندك 4 وفقط. إنما قبل الإسلام ما كانش فيه ده، كان اللي عايز يتجوز 6 7 20 30 50 100، ولا في أي مانع يتجوز ويرمي في البيوت وانتهت القصة والمستعلات. لكن الإسلام لما جاء فوجد الوضع على هذا الحال. طب بالله عليك لما يجي الإسلام ويلاقي واحد ممكن يتجوز 20 30 امرأة ولا حاجة زي كده، طب لما يجي الإسلام بيقول يقوم يقول له طيب خلاص أنت مالكش تتجوز غير مرأة واحدة، فإذا عايز تتجوز التانية تطلقها وما يبقاش معاك إلا مرأة واحدة، مش هينفع. لو احنا قلنا الكلام ده مش هينفع. فيجي بقى الإسلام يروح محدد، يعني مش بيعدد، لا ده بيحدد العدد، يقول له لا انت بدل ما تاخد 100 لا انت هتاخد 4 نسوة بس، وما لكش حق في اكتر من الاربع نساء. ادي الكلام. كمان الاسلام نهى المرأة ان تعاشر اكثر من رجل في ان واحد. طب ليه الاسلام عمل كده؟ هذا حفاظا على المرأة وحفاظا على صحتها، لان المرأة التي تفعل هذا تصاب بكثير من الامراض التي لا تشفى منها، وما يعني أمراض الإيدز ببعيد عن فهم الناس أو عن مفهوم الناس وعلم الناس، وما الأمراض الكثيرة التي تقع فيها المرأة بكثيرة من هذا الأصوص. إذن هناك المرأة لم يكن لها أن تتزوج أكثر من الرجل. لماذا؟ قال أهل العلم لأن أمني الرجل له بصمة عند في رحم المرأة، وهذه البصمة لا تخرج إلا بعد 3 حيضات منه، فإذا حصلت المرأة 3 حيضات ثم تزوجت رجلا آخر اختلفت المسألة وأصبحت مهيئة لهذا. ده كلام بقى أهل العلم في المساء ده في المسائل دي، وأنا طبعا استوفيتها شرحا. لكن ليه أبيح بقى التعدد؟ ليه قال لك نخلي 4؟ لأن طبعا النساء في كل جنس أكثر من الرجال دائما، فعشان كده أباح التعدد عشان تبقى المسألة ماشية كويس. الرجال أكثر وفيات من المرأة، الرجال بيموتوا أكثر من المرأة، المرأة أحيانا بتبقى أكثر بسبب الحروب وبسبب الأمراض وبسبب الجهاد وبسبب الأعمال اللي بيعملها الرجال، فأثناء يتعرضون للموت والقتل أحيانا وكثيرا، فالمرأة تعيش أكثر من الرجل. فلما كان الأمر كذلك شرع لهذا التعدد. كمان التعدد من حكمه أيضا حالات مرض الزوجة، يعني أحيانا تصاب المرأة بالعقم أو تصاب بمرض شديد أو كذا، فأباح للرجل أن تزوج من امرأة أخرى. وكذلك وجود أرامل ومطلقات فأباح التعدد. يبقى الإسلام لما جاب التعدد ما جابوش كده يعني على المزاج يعني وعلى الهوى، وإن الواحد يقعد ينقي بقى واحدة حلوة وواحدة طويلة وواحدة قصيرة وواحدة بيضة وواحدة سودة، لا 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 لا، مفيش كلام من ده. الإسلام لم يقصد هذا، وإنما الإسلام قصد بذلك إقامة شرع وإقامة حق، مش إقامة هوى. يبقى كل إنسان يجلس مع المرأة فيراها فقد تعجب، يعني هذه أرملة هذه كذا، فالإنسان لما يتزوج امرأة أرملة، إنما هو يبغي من وراء هذا الزواج الأجر والثواب وكذا والكلام ده. لكن ده مش مفاده إن كل الناس بقت يعني خلاص بقى موضوع الجواز بقى خلاص بقى أصبح متاح وبقت مسألة عادية، ويقعد ينقي مراته مش هيتلكك بقى لمراته ويروح يتجوز واحدة تانية وثالثة، لا لا. الكلام ده إنما جاء لإقامة الشرع. أي إنسان بيعمل عمل يقصد به إقامة الشرع، أي إنسان بيعمل عمل يقصد به إقامة الشرع، ربنا بيسدد له وربنا سبحانه وتعالى بيوفقه والأمور بتعد. إنما يفعل شيئا في من أجل الهوى، ده إنسى أن يكون مسدد، ولأن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في أمر من هذه الأمور. فناخد بالنا بقى من المسائل دي ويبقى فاهمين. وبرضو السيدات لازم المرأة تكون برضو عندها فكر وعندها فهم. وانا هقول لكم الست اللي جوزها جاء لا انا بس يعني انت عارف ان انا بحب تطبيق الشرع والسنة وكده، فانا الحقيقة عايز اطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا انتوا عارفين كثير من الرجال يبقى ما عندوش يعني حكاية سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني مش قد كده قوي يعني، يعني مش محافظ على كل السنن ولا بتاع، لكن هو بيتمسك بسنن معينة اللي هي على هواه. فمنها مثلا سنة التعدد مثلا، فراح لزوجته فبيقول لها والله يا حبيبتي انا عايز اطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له ما تطبق، مين اللي منعك يعني، لكن هتطبق السنة فين من انت مقصر في كل حاجة. قال والله انما اريد ان اطبق السنة في تعدد الزواج. قالت له ايوه ماشي، اذا اردت انك تطبق السنة طبقها بقى صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد الا بعد خديجة، يعني اذا كنت انت عايز تعدد يبقى بعد خديجة، يعني بعد انا، بعد لما انا اموت يبقى انت عدد زي ما انت عايز واعمل زي ما انت عايز واتجوز كما تريد وكما تشاء. انا عايز اقول ان ده شوف يعني حتى برضه هناك نساء يعني عندهم فقه وعندهم ثقافه وعندهم علم وعندهم وعي لهذه المساله. انا عايز اقول لكم ان مساله التعدد هي مساله شرعيه، لكن هذه المساله الشرعيه انما جاءت لضوابط. هذه الضوابط ليست على وفق الاهواء، مش على وفق الاهواء والهوى، لا 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 لا, لا, لا. انما جاءت هذه الضوابط من اجل مقاصد شرعيه، مقاصد حسنه، ان هيتجوز في ارمله ليس لها راعي وليس لها عائل وهي تحتاج الى رجل، ان في مثلا مطلقه وليس لها عائل، ان في ادي الكلام اللي هو اللي جه في مسائل التعدد او في مراحل التعدد، او عنده امراه لا تنجب، او عنده امراه مريضه، او عنده كذا، يعني هذه المسائل جاءت بهذه الكيفيه. انما على الهوى بقى والمزاج، ما احنا عشان كده الخلافات الكثيره القائمه والمشكلات الكثيره القائمه اللي موجوده. وبعدين كمان الانسان لما يجي يفكر يعدد على زوجته لازم تكون زوجته عندها ثقافه التعدد، يعني فاهمه يعني ايه تعدد، ويكون هو الانسان برضه ادى ما عليه بالنسبه لامراته من واجبات ومن حقوق ومن نفقات ومن اهتمام، وملأ عندها الفراغ العاطفي تماما، فعشان خاطر ما يخليش المراه تبقى في وضع اخر. المقدمه دي اللي انا عملتها في بدايه برنامج سيدات بيت النبوه، ده الملخص بتاعها. انا عملت المقدمه دي ليه؟ عشان احنا من خلال المقدمه ديك هنعرف نرد على تعدد الزوجات عند النبي عليه الصلاه والسلام، وعن تعدد الزوجات في الاسلام. هنعرف نشوف وجهه النبي، نظر النبي عليه الصلاه والسلام وحكم الشرع في كل مساله من مسائل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الزواج. لماذا تزوج من خديجه؟ وكم كان عمرها؟ ولماذا كان في هذا السن؟ لماذا تزوج من سوده بنت زمعه وقد كانت كبيره السن وقد كانت كثيره اللحم يعني تخينه وكان وهكذا؟ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليه حصل الكلام؟ لماذا تزوج من عائشه وكانت صغيره السن وكان عندها 53 سنه وهي عندها كام سنه يعني 11 سنه ولا 9 سنوات عندما بنى بها، عندما عقد عليها وما بنى بها كان في كام سنه؟ 6 و9 يعني كانت صغيره السن. ايا كان الرقم او العدد، انا عايز اقول ان ازاي يعني على 53 سنه تزوج فتاه في هذه السن او لماذا هذا الكلام؟ كل الكلام ده كان في ارهاصات قبل كده، في مقدمات قبل كده، في تقدمه قبل كده، الكلام ده كان عرف موجود بين الناس، كانت عادات موجوده عند العرب، كانت قصه باينه بهذه الكيفيه وبهذه الصوره، الموضوع كان ماشي بهذه الكيفيه. فلما تيجي تتكلم احنا مش بنتكلم على حدث في زماننا هذا، وانما نتكلم عن حدث في عصر النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الحدث الذي حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ملابساته وكانت له ظروفه وكانت البيئه لها موقفها ولها موقعها ولا مكانتها ولا فكرها ولا اجتهادها. كل فترة من الفترات لها الموقف الذي يسمح بي واللي هو بيقرب من هذه المسألة أو ببعد. بدأ الكلام عن السيدة خديجة بنت خويلد، وإحنا خدنا فيها 4 حلقات متواصلات، أنا أعتقد هذا يعني ما لم يكن هناك أكثر، 6 حلقات ربما، لكن أخذنا فيها حلقات كثير. قبل ما أتكلم عن السيدة عائشة، أنا بتلقى اتصالاتكم وهواتفكم في هذا البرنامج عشان الناس بيزعلوا من عدم اتصالاتهم، لكن أنا هقول هنحدد معاكم هيكون الاتصالات إمتى في كل حلقة من الحلقات. الأول ناخد أم هدى من المنوفية. السلام عليكم. ليه كده انقطع الاتصال؟ طيب حاولي عودي الاتصال مرة تانية. أنا بقول إن إحنا عملنا إيه؟ أنا بقول إن إحنا الحلقة بتاعتنا مدتها 60 دقيقة، فالحقيقة انا هتكلم تقريبا ان شاء الله كل مرة الدرس هنقوله في 35 دقيقة بس، يعني 30-35 دقيقة بالضبط، وبعد كده ان شاء الله الباقي من الوقت 25 دقيقة المتبقية من الوقت ان شاء الله سبحانه وتعالى احنا نتلقى فيها الاتصالات. هنعمل فيها الاتصالات بتاعتكم ونتلقى كل اللي عندها سؤال ونفسها في حاجة واللي عايزة تقول أي فتوى من أي اتجاه داخل البرنامج أو خارج البرنامج، نحن نتلقى اتصالاتكم جميعا عشان ما تزعلوش. فإحنا كان الأصل أن الحلقة تكون الحقيقة 40 دقيقة أو أقل قليلا، لكنها زادت من إدارة القناة إلى 60 دقيقة عشان خاطر نلبي طلباتكم ورغباتكم في الاتصالات. فإن شاء الله كل اثنين من 5 إلى 6 هذا موعدنا على الهواء في قناة الناس. وعايز أقول بقى أني من 5 إلى 5:35 دقيقة إحنا بنتكلم في الدرس الديني اللي إحنا هنقوله في سيدات بيت النبوة، وبعد كده أنا بتلقى اتصالاتكم ورد على كل ما تريدون. لما تعرضنا للكلام بعد كده عن السيدة خديجة رضي الله عنها وتكلمنا عنها، كانت قصة برضو يعني الحقيقة كانت قصة رائعة جدا، وكانت فيها كثير من الدروس المستفادة كثيرة جدا. عرفنا مين خديجة ونشأتها، وتجوزت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقعدت أرملة 15 سنة أو مطلقة في الفترة الأخيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم، وكل ما يتقدم إليه أسياد قريش ترفضهم، ولغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم لخديجة ثم تقبل. قبل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كانت في إرهاصات شديدة، لأن داء النبي مش أي حد، فرأت كثيرا من الرؤى اللي عرضتها على ورقة بن نوفل اللي هو حلل هذا الكلام، ولا إن صدقت نبوءتك يبقى أنت هتتجوزي رجل عظيم أو نبي هذه الأمة أو خاتم النبيين، وبالفعل يحصل الكلام ده كله وتحصل هذه الإرهاصات من خلال هذه الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة خديجة تراقب أحوال النبي فتجد رجل الأمين والرجل الصادق والرجل الصابر. وعجيب جدا ان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل في راعي الغنم، ده دي مساله، اصل مساله راعي الغنم دي عايزه صبر وتحمل وتؤده، وهي دي المساله اللي محتاج كل الدعاء يتعلموها، وانا اولهم، يعني ان احنا محتاجين نتعلم الصبر والتؤده والتحمل. النبي عليه الصلاه والسلام بيتعامل مع الاغنام، اغنام لا عقل لها، ملهاش عقل ملهاش مخ ما بتفكرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يراودها وان يعلمها وأن يأخذها كأمانة ويذهب بها، ثم يعود مرة ثانية إلى صاحبتها ويرجعها في مكانها ويصبر على كل واحدة منه. هو ده الكلام، الإنسان الداعي إلى الله وراعي، فالراعي ده لازم يكون عنده الصبر والتحمل وسعة الصدر والكلام ده كله. وأنا عايز، أنا بقول الكلام ده بذكر نفسي بيه معاكم، لأن الحقيقة العصر الحالي الحقيقة يعني أحيانا يضيق صدر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بسبب ما يقع أو ما يحدث من الناس ومن أحوال الناس ومن تساؤلات الناس ومن كلام الناس، أحيانا نضيق صدر الساعي. لكن الإنسان دائما يذكر نفسه، الداعي لله سبحانه وتعالى دائما يذكر نفسه دائما. حتى أنا حط على موقعي على الإنترنت، حطت كده الجملة الخلاصة، هذا وأنا في ساعة صدر لمن يخالف. فكل ما حد يخالفني وحس ان انا يعني خلاص الموضوع بقى فيه، ارجع اقول هذا وانا في ساعة صدر لمن يخالف. لكن ساعة صدر محتاج صبر وتحمل. فاحنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في تجارة الاغنام او في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة خديجة تشوف الكلام ده وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف امانة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ناخد مين؟ استاذ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله
يرضى عنك.
دلوقتي يا شيخ انا عايز اسال عن سؤال، يعني عن الزواج. انا شاب عندي 25 سنه.
نعم.
فوالدتي كانت عايزه تجوزني واحده مطلقه ومعها طفل. فهل ان هو ينفع ان انا مثلا شاب لسه ما اتجوزتش ولا دخلت دنيا اتجوز واحده مطلقه على طول؟
حاضر. هي دي النقطة اللي كانت جاية اللي احنا كنا بنتكلم فيها في السيدة خديجة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة والسيدة خديجة رضي الله عنها كان عمرها 40 سنة وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ضرب مثل بيحل مشاكل، شوفوا بيحل مشاكل قد ايه. شوف هو سؤال جه، هل ينفع واحد يتجوز واحدة مطلقة؟ ايوه نعم ينفع. واحد ايه ما دخلش دنيا، يعني يتجوز واحدة بنت وبكر وبتاع والكلام ده، وجهة نظر في هذه المطلقة أو في هذه الأرملة، وأن هذه المرأة لها مثلا قد تكون حكيمة وقد تكون عاقلة وقد تكون كذا بهذه الكيفية، لا بأس في ذلك. فهل ده ينفع؟ أيوة ينفع، مفيش لا خلاف فيه ولا مشكلة في هذا الأمر ولا كلامنا. احنا ليه دايما نقول الناس الصغيرين اللي ما اتجوزوش يتزوجوا بكرا؟ دي مسألة أعراف بين الناس وليست مسألة شريعة، هذه مسألة أعراف بس اقتضى العرف عند الناس ان الواحد يتزوج الشاب يتزوج شابة زيه عازبة زيه لم تكن متزوجة وتزوجها بكرا وهو بكر ويتزوجها ويبقى ده اول حياة عشان يتعود الطرفين على بعض وعشان هي تتعود عليه وبعد كده يعني تتأثر بيه وتتعلق بيه والكلام اللي انتوا بتعرفوا هذه مسائل عرفية. انما في الشرع يا احمد هل يجوز لك ان تتزوج هذه المرأة التي تزوجت قبل ذلك ومعها اولاد؟ نعم يجوز لك ان تتزوجها ولا بأس في ذلك شرعا ما دام حدث هناك كفء فيما بينكم. ما الكفء؟ هذا شرط عند بعض الفقهاء، الكفاءة شرط عند بعض الفقهاء. فالكفاءة دي من اخذ مودم فيها قبل ما يروح عليها الخط. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ايوه شيخ. انا حكيت التعدد دي يعني الاسلام ما بصش لنفسية المرأة في الموضوع ده، يعني انه واحدة مثلا جوزها يتجوز عليها لمجرد انه عجبته واحدة بس الاكتر ولا اقل.
ما انا قلت الكلام ده يا اخت هدى، انا قلته مش انا
يعني ازاي لو طلبت ساعتها يعني منه الطلاق مثلا هل هي ربنا هيجازيها على كده مثلا؟
طب ما تقولي لي الموضوع مختصرا كده وانا اقول لك تعملي ايه.
يعني واحدة كويسة جايبة الواد والبنت وشايفة مصلحتها ومصلحة بيتها وجوزها وكل حاجة يعني وهو حب يتجوز بس عشان فيه واحدة تانية عجبته اكتر من كده، يعني نفسيتها فين في الاسلام دي؟ واحدة طبعا ربنا محلل له هو ده شيء حلال يعني مش هيعمل حاجة حرام. هي بقى بالنسبة ربنا يعني نفسيتها الاسلام بصلها في الحالة ازاي يعني؟
حاضر. احنا قلنا يا اخت هدى يا ام هدى احنا قلنا ان التعدد في الاسلام كان له ضوابط وكانت له اسباب ودوافع اللي احنا عددناها في اول حلقة. وانا قلت ان مش التعدد جه عشان الاهواء، يعني الواحد عنده زوجته زي ما حضرتك بتقولي وست كويسة وكل حاجة، بعدين هو حب يشاف واحدة تانية فعجبته فتعلق بيها فتجوزها فالكلام ده كله. انا بس عايز اقول يعني عايز افصل في المسألة ديك عشان في سيدات كتير عندهم نفس المشكلة، فانا عايز افصل بس في الموضوع عشان ما يقولوش ان احنا جايين لا ضد التعدد ولا مع التعدد، لان احنا ولا حد يقدر يجي ضد التعدد ولا حد يقدر يتكلم يقول انا مع او ضد، لان دي احكام شريعة ما فيش حد له رأي فيها. لكن ايه الموضوع؟ الموضوع ان يجب على الرجل مراعاة الحالة النفسية لزوجته. فإذا وجد الرجل أن الحالة النفسية لزوجته سوف لا يمكنها أن تتسع لمثل هذا فعليه أن يلتزم بامرأته. لو شاف أن حالتها النفسية مش هتتسع ده واجب عليه، واجب عليه أن يعمل كده، لكن مش واجب عليه تحطيم نفسية امرأته. في بعض النساء عندهم هذه الثقافة اللي هي ثقافة جواز تعدد الرجل عليها، ما عندهاش مشكلة في هذا الشأن ولا في هذا الخصوص فعمل كده ماشي. واحدة ما عندهاش هذه الثقافة لكن جوزها أدخل عليها هذه الثقافة وفهمها وعلمها وبين لها أمر الشرع ثم ارتضت هذا وقبلت هذا على نفسها، يعني قبلت هذا الأمر وهذا الشرع، فلا بأس في هذا الحال بتزوج يبقى ما فيش مشكلة. لكن لو في واحدة الموضوع مغلق تماما عندها بهذه الكيفية الأولى له إيه؟ أن ينظر إلى صالح بيتها. يعني أنا شايف المودة بتقول جابت بالولد والبنت والمقصد منها أني يعني انت مقفل عليه كل البيبان، يعني اذا كنت عايز تجوز عشان تجيب ولد طب عندك ولد، عايز تجيب بنت طب انت عندك البنت، يعني ست عايز واحده تشوف لك طلبات البيت طب انا شايفه طلبات البيت وهكذا يعني وخدماتك والكلام ده كله. فانا بقول في مثل هذا الرجل عليه ان يلتزم بزوجته وان يكف بصره عن النساء وان يحافظ عليه. طيب اذا شاف انه مش قادر وانه عايز يتزوج المراه الثانيه فهل يجوز للمرأة الأولى أن تطلب منه الطلاق؟ نعم يجوز للمرأة الأولى أن تطلب منه الطلاق ولا تأثم في هذا ولا إثم عليه، ما عندهاش قدرة نفسية أن تستطيع أن تعيش مع رجل معه امرأة أخرى فتتطلق. تتطلق زي ما جه الشرع وقال وذكر ذلك ابن قدامة في المغني في باب الطلاق للرجل أن يطلق زوجته بسبب وبدون سبب وللمرأة أن تسأل طلاقها إذا وجدت عدم قدرتها على الاستطاعة. هذه الجزئية الأخيرة ليست من كلام ابن القيم لكن الجزئية الأولى للرجل يطلق زوجته بسبب وبدون سبب. في المقابل بقى الزوجة لو وادي الست لما في الصحيح لما جاء اللي هو بريرة ومغيث لما أخذ الأستاذة دعاء من القاهرة وهرجع أكمل لك يا أم هدى هذا الكلام. نعم يا دعاء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور اشرف؟
الله يرضى عنك وكرمك.
دكتور انا كنت عاوزه اسال حضرتك سؤال.
نعم.
انا دلوقتي مطلقه بقالي 3 سنين ونص ومعايا بنتي، وفي واحد متقدم لي ملتزم من كل الناس اللي حواليه، محبوب معروف ان هو ملتزم، صليت صلاه الاستخاره مرتين ومرتاح في الموضوع. بس عندي مشكله ان والدتي مش عايزه تجوزني هنا.
هنا يعني فين؟
عايزه تجوزني في الصعيد عندنا.
اه وانت هنا فين يعني؟
انا هنا في القاهرة.
في القاهرة. موجودة في الشروق. اه طيب.
فا اوافق والان صليت الصلاة الاستخارة ومستريحة الموضوع.
طيب هي مامتك والدتك عايزة تجوزك ليه في الصعيد مش عارف؟
بتقول عشان يبقى جنبي يعني.
اه هي هناك عايشة في الصعيد؟
اه.
طيب خير ان شاء الله. هرد على حضرتك. لا انا شايف ان اذا تقدم لك رجل ثم صليت صلاة الاستخارة ثم حصل ارتياح ومش الموضوع، حضرتك كملي الموضوع. يعني حضرتك كملي الموضوع واتمي فيه للاخير، ولا بأس في هذه المشكلة. انما والدتك لا وجهة نظرك تكوني قريبة منها او كلام من هذا القبيل، هذا كلام ثانوي وليس اصلي. يعني ده شيء كويس يعني، هذا يفضل. طب افترض ان حضرتك رحت الصعيد ما حدش يتقدم لك، ايه المشكلة؟ نقعد بقى نستنى؟ لا ما نستناش. الاولى لك ان تتزوجي، وصبرك هذه السنوات الثلاث واكثر يعني ده كثير جدا عليك. فما دام قد تقدم اليك رجل صالح وملتزم واستخرت الله عز وجل، فاقبلي على هذا الزواج على طول مباشرة ولا تترددي في هذا. فاذا تم هذا الزواج فهو ده نتيجة صلاة الاستخارة. ام هدى، ارد على ام هدى ولا استنى شوية فاصل؟ طيب ناخد فاصل قصير ونكمل اتصالاتكم ونرد على اختنا ام هدى. السلام عليكم ورحمة الله.
أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برد على تكملة الاتصال، وهناك عدة بعض الرسائل هرد لكم عليها على الاس ام اس جاتني في اثناء الفاصل. اختنا ام هدى، انا بقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام السيدة بريرة كانت مغيث كان متزوجا لها، وبعدين كان معاه اولاد كتير، وبعدين لما اتحررت قالت انا مش عايزة مغيث ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا ابو بكر: الا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ندلها وقال لها يعني لو رجعتي. قالت: يا رسول الله يعني أمر أنت بتأمر نرجع؟ أرجع. قال: لا إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. يعني كانت بتبغضه أو بتكرهه. عايز أقول أن يعني يستدل على هذا بجواز طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كانت تبغضه. فأنا عايز بس أنا عايز أقول لك حاجة تاني خالص، دي بعيدا عن أدي ده الموقف، لو أنت لك رغبة في هذا لا بأس ولا تأسامي، بس أنا عايز أقول حاجة. ما دام عندك اولاد والولد والبنت، انا عايز اقول لك ان انت لو صبرتي وتحملتي وبقيتي، لعل الله سبحانه وتعالى يثلج صدرك ويريحك ويهدي من روعك، والامور تكون افضل بكثير. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المراه الثانيه اختا لك وصديقه لك، ويكون هذا افضل، لانك انت كده اعنتيه على طاعه الله عز وجل وتاخذ الثواب على هذا. لو المساله بقى، لان ساعات الحب العميق بيقلب ببغض عميق، لو مساله قلبت بقى البغض وان انت خلاص هيبقى عندك قصور في الحياه الزوجيه فيما بينك وبينه ستؤدي الى الاثم بقى وتوقعك في الاثم، فلا مانع من ان تطلبي منه الطلاق. وانا لا انصح بهذا، يعني انا مش بنصح بدي، بس انا بقول الحكم وبعدين بقول لك الاولى لك ان تفعلي ما تريدين. الاولى لك انك تقعدي وتستكملي وتصبري على هذا. الرسائل اللي جت، في رساله طبعا حجبت ولم تخرج وانا هقراها. انت عارفين انا ما فيش حاجه عندي مستخبيه. يا شيخنا اشرف، كيف تخرج في برنامج مع امرأة متبرجة بقناة أخرى؟ أنا بقول تاني وبكرر، أنا لما جيت قناة الناس دي أو أي قناة دينية دي، لما وجدت هذه القنوات أنا كنت جاي من التلفزيون المصري، وأنا رجل ممن يعملون في التلفزيون المصري وممن يتعاقدون في التلفزيون المصري وله عمله، وهذا العمل من زمان، يعني مش النهاردة ولا امبارح ولا أول امبارح. وموقف الداعي يعني الشيخ، احنا أنا وجهة نظري في مسألة الدعوة أن الإنسان يدعو في كل مكان تتاح له فيها الدعوة، لأنك أنت لو لم تذهب في هذا المكان لتدعو سيذهب غيرك، وهذا الغير ربما لا يكون منهجه صحيحا أو ربما يكون فكره ليس سويا. هذه مسألة. فهذه تعاقدات واتفاقات ما فيش فيها كلام ولا نقاش، وأنا ما تغيرت لا من قبل ولا من بعد، الحال كما هو عليه. قالوا بعد الثورة إني بعد كده هيبقى فيه مذيعات في التلفزيون المصري محجبات وكذا والكلام من هذا القبيل، وبالفعل جابوا مذيعة في القناة الثالثة محجبة وعملت معها قناتين حلقتين أو ثلاثة أو كلام من هذا القبيل. ثم تغير الموضوع بعد ذلك قبل مجيء الوزير الأخير ده، فتوقفت قلت لا خلاص احنا الآن أستطيع أقول لا أو أستطيع أقول، كان أول ما فيش استطاع لهذا القدر. ثم بعد ذلك بدأت الأمور تتغير وطلبت في الفضائية المصرية رجل، وجاي مع رجل في الفضائية المصرية قريبا وكذا رجل في قناة ثالثة وجاي، أنا كان المفروض النهاردة تقريبا ولكن يعني لم يقدر لي نظرا لارتباطي بموعد الصبح كان هاما، فلغيت هذه الحلقة برضو مع رجل. فالمسألة فيها تغيير، لكن الناس سياسة التغيير عند الناس مش سياسة جبرية سريعة كن فيكون، لا، المسألة لازم تكون فيها رفق وفيها رحمة وفيها مودة، لأنها في الأول وفي الآخر دعوة من الله عز وجل. هذا على مستوى التلفزيون المصري. إن كانت تقصد على مستوى الفضائيات، وهناك بعض الأخوات المحجبات لكن يقولنا بيقولوا عليهم إن هم متبرجات أو ما كلام من هذا القبيل، هذه برامج أنا بقول إن من وجهة نظري فيها أنني أثق أنني أفيد في هذه المواقع وأفيد شريحة من المجتمع لا تشاهد قنوات الناس ولا القنوات الدينية. هناك شريحة في المجتمع لا تشاهد هذا. النقطة الثانية الحساسة في الموقف أن القنوات الدينية بقاؤها ليس قويا، القنوات الدينية بقاؤها واستمرارها ليس قويا وإنما هو ضعيف، يعني مسألة ضعيف، بدليل أن السنة اللي فاتت اتشالت الفيشة عن كل القنوات الدينية، اتشالت مرة واحدة، فأصبح الناس لا يجدون شيئا يستسقون منه العلم. يبقى في الحالة دي يعني كيف يكون التصرف أو كيف يكون الحال؟ فبقاء القنوات الدينية ليس مستمرا استمرارا حقيقيا لا قبل ولا بعد، واللي في النص كلمة الثورة عشان برضو يبقى انتوا عارفين، انما احنا بنسعى ان يكون الموضوع مستمر وان القنوات الدينية ربنا يجعلها سبب نفع للناس وان كذا وان كذا، نتمنى هذا ونقبل على هذا ولا شك في هذا. النقطة الثالثة ان اذا وردت بعض المخالفات الشرعية في القنوات الاخرى فايضا توجد نفس بعض المخالفات ولكن بصورة اخرى في القنوات الدينية، يعني المسألة هنا بطريقة والمسألة هنا بطريقة أخرى. ولذلك أقسم لكم بالله العلي العظيم أنني جلست مدة شهرين متصلين أفكر بجدية في اعتزال الإعلام كلية، بعدين بالتشاور مع أهل العلم وأصدقائنا وأصحابنا ومحبينا ومقربين منا شفتهم قالوا لا ده قرار خاطئ 100%. فرجعت قلت خلاص اذا اعمل انا هسيب القنوات الدينيه خاصه ان فيها مشايخ كتير وعلماء كتير يفيدون الناس، انا عايز الشريحه البسيطه بتوع الناس بتوع الارض تلفزيون الارض اللي ما عندهمش دش ولا عندهمش كذا، الشريحه البسيطه اللي هي فكرهم كده وعقيدتهم كده وفهموش الا كده، ان انا اتكلم مع هؤلاء الناس. بعدين لقيت نفسي بدخل في مهاترات نفسيه خطيره ومهاجمات غير طبيعيه، وانا حاطط مبدا مش عايز اغيره، هذا مبدأي هو هذا، وأنا في ساعة الصدر لمن يخالفني، فإن تعدى أحد حدود الله في فلن أتعدى حدود الله فيه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعداوته لي، لأني أحللت كل مسلم ولأني أحب الخير لكل مسلم وأريد لكل مسلم من الخير ما أريده لنفسي. هذا شعار الشيخ أشرف الفيل لحطه على موقعه. فأنا لقيت نفسي بتجاوز هذا الشعار، بتجاوز هذا المبدأ، لقيت نفسي أصبح صدري أحيانا يضيق من بعض المخالفات ومن بعض الاتهامات، وأي رسالة تأتيني على الموقع أنا لا أحجبها أبدا. ولكن أخونا بس في الاسمس من شدة احترامه وأدبه وذوقه وظرفه وإدارة الناس وإدارة قناة الناس واحترامها الشديد للمشايخ والعلماء حقيقة هم يحجبوا مثل هذه الرسالة، لكن ما قال لي قلت له لا 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 أنا أقول على الهواء أن هناك رسالة تقول بكذا. أنا أشكرك جدا على هذا النقد وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني يهديني ويصلح حالي ويصلح حال الأمة كلها جميعا. فهذا الأمر لن يتغير عندي، هذا الأمر لن يتغير عندي، أنا أروح في هذه القنوات الفضائيات الأخرى وأروح في التلفزيون المصري وأنا بروح في هذا، لن أتغير في هذه المسألة، سأغير للأحسن ما استطع، ولكن إن لم استطع سيستمر الأمر كما أنا لما أتغير، أنا كما أنا لما أتغير، لكن بنحاول التغيير والتغيير يكون من الحسنة والموعظة الحسنة، لأن أنت ليك دعوة برضو مع الناس. وأنا هقول حاجة يعني في كثير من المذيعات التي تخرج متبرجات في التلفزيون المصري, انا ما بخرجش معاهم يعني ولا حاجه, لكن انا لما اكون في هناك في التلفزيون في داخل التلفزيون ياتون ويسالون, كلنا تمنينا الحجاب, وبعضهن يعني يتمنين الحجاب ويتمنى الالتزام وكذا, بس عايزين الحسنه والمعصيه الحسنه والدعوه. وانا يعني لما ادعي واحد ويلتزم ويبقى كويس, ولا اخته تلتزم وتبقى محجبه ومنتقبه وتمام التمام, بعد كده اشدد عليها في الدعوه, اشدد عليها في الدعوه, ولو عملت ارتكبت خطا من الاخطاء اقوم دايس عليها خالص, والثانيه ما اعملش فيها كده, لا ما ينفعش. فده الخطا الذي يقع فيه كثير منا من الاخوه الدعاء, ان خلاص ما دام ده واحد ملتزم يبقى لازم تدوس عليه, لو ما التزمش واحد عاصي تقعد تطبطب عليه وتروح. لا, ده احنا محتاجين كلنا ان احنا يكون عندنا هذا الفكر وهذا المعنى وهذا الكلام. انا قلت هذا الكلام اكثر من مره في اكثر من موطن, وذكرت وعددت وجهة نظري في هذه المسألة ودللت عليها على موقعنا, وأنا أرحب بكل نقد يأتيني في هذه المسألة والله ولا يؤثر علي على الإطلاق, بدليل أن أنا مستمر في هذا الحال. لكن قراري لترك الإعلام لما وجدت فيه من زخم شديد, ولما وجدت فيه من كثير من المخالفات, مش هي مش قصة مذيعة ولا بتاع, ده فيه بلاوي تلتلة في داخل الموضوعات أخرى, فها لكن قيل أن هناك المستفيدين أكثر, ولا زالت الفكرة تراودني بين الحين والآخر. والله أقسم لكم بالله أنا كان البرنامج بتاع شهر رمضان كان يجب أن ينبغي أن المعد لما داني 30 حلقة, لكن أنا جيت يوم 15 رمضان ده وحسيت أن أنا مغلق تماما, مغلق من كل الجهات ومعرفش, في حالة نفسية غير منضبط, رحت جاي على الهواء في الحلقة 15 وده عليه الحلقة الأخيرة, يا خلاص هم 15 حلقة بس كفاية. فأنا عايز أقول قعدت بقى الفتره 50 يوم الاخاره افكر ايضا هل بعد العيد اطلع ولا ما اطلعش. لغايه الاسبوع اللي فات انا ما جيتش, كانت حلقه مسجله, ولكن يعني قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء, وانا شايف ان برنامج سادات بيت النبوه برنامج يعني له وقع صدى على كثير من الناس, فقلت خلاص اكمل هذا البرنامج حتى ننتهي منه ان شاء الله, وبعدين الله المستعان. معانا مين؟ ام احمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك ويكرمك.
لو سمحت يا شيخ انا ممكن اسالك بس سؤال في الطلاق, انا بلخبط في الصلاة.
بتعملي ايه يعني؟
يعني بيجيني وسواس كده في العشاء بس.
ايش معنى العشاء؟
مش عارفة يعني مثلا بعد اصلي لا ده صلي مثلا ركعتين تاني مثلا لله, مثلا صلي مثلا ركعتين تاني, يعني بعد اصلي مثلا حتى لو ابني بعيد بسيبه واصلي حتى مثلا عندي في البيت لحظه.
يعني بتنسي انت صليتي ثلاثة ولا اربعة؟
مش بنسى, بخاف يعني حاسة مثلا حاجة بتقول لي صلي, لو ما صلتش بخاف حاجة تحصل لي. فمش عارفة يعني.
في سنن أبي داود أن رجلا من بني خزاعة قال ليتني صليت فاسترحت, فكأنهم عابوا عليه مقولته, يعني كأنهم عابوا عليه أنه هو بيقول يعني ليتني صليت فاسترحت, لو ما انت يعني قبل الصلاة ايه يعني كنتش مستريح ولا ايه الموضوع. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آذنا بها يا بلال أرحنا بها. في نوع من أنواع الاكتئاب النفسي, هذا النوع من أنواع الاكتئاب مفاده أو سببه قصور في غذاء النفس, لأن النفس لها غذاء, فبيحصل قصور من الإنسان في غذاء النفس, والصلاة أقوى غذاء للنفس. فالنفس القوية أو النفس التي اعتادت على القوة أحيانا لما بيحصل لها فتور أو يحصل لها تناقص فبتعمل حاجة نوع من أنواع الاكتئاب, أعراض الاكتئاب اللي هو الخوف اللا منطقي, خايفة من إيه مش عارف, اسمه خوف لا منطقي, هذا له من ألوان أمراض الاكتئاب. فاللي زي ده علاجه في الصلاة, فاللي حضرتك بتعمليه ده شيء طيب, ولكن أنا عايز أقوله إن إحنا بقى إذن أنت تحتاجين إلى زيادة المحافظة على الصلاة, بمعنى إنك تحافظي حاضر إنك تحافظي على أوقات الصلاة في أولها الظهر, أول ما يبدأ تسيب اللي في إيدك وتوضي وصلي, وخلي بالك في ركعتين قبل الظهر وفي أربعة بعد الظهر, أو العكس أربعة واثنين على حسب الكلام عند أهل العلم في هذه المسألة. فأنا عايز أقول لك طيب لو أنت في صلاة الظهر بتعملي طبيخ بتعملي حاجة مشغولة, صلي الظهر في أوله أربع ركعات, وأول ما تفرغي قبل العصر صلي الست ركعات اللي هما بتوع الظهر اثنين وأربعة, هذه مرحلة العصر أربع ركعات بس ما فيش لا قبل ولا بعد, المغرب قبله بعده ركعتين, في بعد المغرب ركعتين تاني, يبقى كده ثمان ركعات. لو ما أدركتيش فصليت المغرب فقط يبقى جيتي قبل العشاء صليت ركعتين ماشي, ما صليتهمش ممكن تصليهم بعد العشاء. فإجمالا انت عليك 12 ركعة, ركعتين الصبح ركعتين قبل الظهر واربعة بعد الظهر, يبقى كده ادي 8 ركعات, واثنين بعد المغرب يبقى 10, واثنين بعد العشاء يبقى 12 ركعة. دولك ال 12 ركعه حافظي عليهم في توقيتاتهم. فاذا لم تتمكني فصليت العشاء اربع ركعات وانت عليك شوفي بقى عليك كام 12 6 7 5 اي رقم، صلي ما عليك من هذه الصلوات ثم اختمي بالوتر ثم نامي على هذا الحال. لو حافظتي على هذه الصلاه بهذه الكيفيه تنمو نفسك وترتقي النفس وترتفع ويزول عنك هذا الخوف ويزول عنك هذا الوسواس، وعليك بكثره الذكر والدعاء وقراءه القران. ما حكم الذهاب للكوافير ولبس فستان الزفاف وكيف يكون الزفاف بدون مخالفات؟ الزفاف بدون مخالفات ان يكون الرجال منفصلين عن النساء ولا يكون فيه اختلاط، وان تكون المراه قد ارتدت فستان الزفاف ليس بواصف ولا كاشف ولا لبسا للشهرة. كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. النذر المباح، دي الأسئلة اللي جاية على الاسميس بسرعة كده. النذر المباح هو النذر في الطاعة لحديث النبي كما في الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وحكم النذر عند الفقهاء مكروه، حكم النذر عند الفقهاء مكروه، لأن الإنسان يلزم نفسه شيئا لم يفرضه الله عليه. ألقاكم في الاثنين المقبل قبل هذا الموعد بساعة لأتلقى اتصالاتكم في آخر 25 دقيقة وناخد الدرس بتاعنا اللي هو هنبدأه مع السيدة عائشة رضي الله عنها. أراكم على خير دائما، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.